من إذاعة لبنان الحر منحييكم وحلقة جديدة من برنامج عبر الزمن بلشت. بالجولة اليوم عبر الزمن ومحطاته أخباره وذكرياته رح نتطرق لمواضيع متنوعة، والحديث رح يدور عن الذكاء الاصطناعي، الأثرياء بالإمارات، الوضع المعيشي بلبنان، وتفاصيل أحداث أيلول الأسود سنة 1970. والرجعة بالزمن رح تكون كمان لزمن الإعلام الراقي والمتميز، مع مقطع من مقابلة أجريت بالسنوات الماضية مع الإعلامية سعاد قاروط العشي، بالإضافة لريل عن حكمة الممثل الكوميدي عادل كرم بالحياة. وبهالجولة عبر وقفات هالزمن المختلفة رح تترافقوا معي أنا رولا فخري من وراء الميكروفون، مع الزميل فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. دايماً منبلش البرنامج بغنية هيت بزمننا الحالي، وأغنية اليوم هي يا ليلي ويا ليلى، يلي صارت جايبة من 6 سنين لهلأ 136 مليون فيوز على اليوتيوب.
يا ليلي ويا ليلى وش بش نشغيلك يما، وقالولي لله صغير وفي قلبي غمة.
الاتجاه الأول بجولتنا عبر الزمن لليوم صوب المستقبل. 150 سنة رقم وسطي لعمر الإنسان بالمستقبل بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي اللي بتساعد باكتشاف الخلايا يلي بتحمل الأمراض بجسم الجنين، وبالتالي بتم إزالتها تما تتطور مع العمر وتتحول لأمراض مميتة مثل السرطان، القلب، السكري وغيرها من الأمراض المزمنة يلي ممكن تؤدي لوفاة مبكر.
أيضا قلت أنه قريباً سيكون متوسط عمر الإنسان بحدود 150 سنة
بسبب الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي شو رح يعمل سيدي؟
نعم،
في الطب مثلاً عندما يولد الطفل نستطيع من خلال فحص جيناته أن نعرف ما هو المرض الذي سيصيبه ونمنعه. إحنا الآن بنحاول نعالج المرض، الذكاء الاصطناعي سيمنع المرض، سيمنع هذا الطفل من أن يصيبه سرطان، لأنه نحن اكتشفنا من جيناته أنه سيصاب بالسرطان ونعدل في السيكونسينج أوف جينز لنمنع حدوث السرطان. كذلك من خلال الذكاء الاصطناعي سنستطيع أن نذهب إلى الخلايا التي تقرر قدرة الجسم على الحياة والاستمرار، لأنه هذا إحنا بنعرف أنه الإنسان يستمر في النمو إلى مرحلة ويبدأ بعدين تديجنريت، يضعف الخلايا فيه. من خلال معالجة الخلايا نطيل العمر للإنسان، يصبح المعدل 150 سنة.
باقي عندنا احنا فرصة ولا راحت علينا؟
أنا راحت علي، أنت لسه قدامك كل الخير.
صحيح في كتير انتقادات حول العالم ومن وين ما كان للذكاء الاصطناعي والتطور المخيف يلي رح يصير بالمجتمعات من خلاله. تطور كتار بيشوفوه وبيعتبروه مضر أكتر مما هو مفيد، ولكن ببعض الجوانب الطبية في إله حسناته، مثل هالمعلومة يلي سمعناها بهالريل ويلي بتقول إنه الذكاء الاصطناعي قادر إنه يستأصل الخلية يلي بتحمل بداخلها الأمراض المزمنة من جسم المولود قبل ما تتطور مع العمر وتتحول لأمراض مزمنة. بس السؤال إذا سلمنا جدل أنه تقنية الذكاء الاصطناعي رح تقدر بالمستقبل أنه تمدد عمر الإنسان بحدود 80 سنة إضافية، لأنه رح تمنع من أنه ينصاب الإنسان بالأمراض المميتة. طيب كيف رح تكون نوعية هالحياة بهالـ80 سنة الإضافية بوجود تأخر بكل وظائف الجسم؟ بس السؤال إذا سلمنا جدل أنه تقنية الذكاء الاصطناعي رح تقدر بالمستقبل أنه تمدد عمر الإنسان بحدود 80 سنة إضافية، لأنه رح تمنع من أنه ينصاب بالأمراض المميتة. طيب كيف رح تكون إذا نوعية هالحياة بهالـ80 سنة الإضافية بوجود تأخر بكل وظائف الجسم مثل السمع، البصر، المشي، الكلام، الطاقة الحيوية وليونة الحركة؟ مواضيع برنامج عبر الزمن مرتبطة بأمور صارت من سنين طويلة أو بواقع عم بينعاش بزمننا الحالي، والوقفة هلأ مع موضوع كتير مهم عم بيعيشوه عدد كبير من اللبنانيين بالزمن الحالي، واللي هو تدني المعاشات.
حدا أكلة عنا بلبنان إلا هالموظف وهالشغال وهالعامل وموظف الدولة هاي اللي كل شيء صار بالدولار إلا معاشاتهم بعد متلين معاشاتنا بعد كيروا على ظهرنا من أول الأزمة لهلا أصحاب الشركات وجمعوا كل شيء في مصاري ولهط لهط 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 بيشتري بالدولار بيجيب بضاعته بالدولار بيبيع بالدولار أرباحه بالدولار بس يوصل عند الموظف بيصير وطني بيصير يحكي بالليرة اللبنانية كنت عم بعطيك مليون هلا بعطيك 25 مليون لا أقول له عم بعطيك 250 دولار بدل 700 دولار.
بالفعل كل يلي سمعتوه بهالريل يلي مأخوذ عن الفيسبوك بيلخص واقع فئة كبيرة من اللبنانيين. كل شيء غلي حوله ورجعت الأسعار أغلى من قبل 2019 إلا المعاشات اللي نزلت قيمتها للربع مقارنة مع قبل وبعدها على هالمستوى. فعلا الناس فقدت الأمل بسبب وضع المادلة الجديد اللي انفرض عليها. 300 دولار أو 400 دولار أو 500 دولار معاش شو بيقدر يعمل فيهم الواحد غير إنه يجيب أكل تياكل وأنجا يكفوا إذا عنده عيلة. مواصلات بده بالشهر 200 دولار موتور مع تدوير الأسي بده بالـ200 دولار كل فوتة سوبر ماركت تجيب غرض واحد بتك الـ50 دولار هو عم يضحك. طيب وبعدين أي نوعية حياة بتنعاش بوجود اللي مادية؟ الشركات كل أرباحها بالدولار ولو مش عم تربح ما بتكمل وكانت سكرت من زمان. طب ليش بتكون تشيلوا من معاشات الموظفين وتزيدون كأرباح لألكون؟ لفين هالحبل على رقبة هالناس وحاطينهم قدام الأمر الواقع، يا بيقبلوا بالموجود يا بيطرقوا راسهم بالحيط. من فقر لبنان وتعتيره الانتقال هلأ لفخامة أجواء الإمارات. مغناطيس المليونيرات هو اللقب الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، فمن أصل 128 ألف مليونير حول العالم رح يغيروا مكان إقامتهم. الإمارات رح تكون بصدارة الأماكن المفضلة لهالأغنياء تينتقلوا يعيشوا فيها. فخلال السنة اللي جاية رح ينتقل للعيش بالإمارات 6700 مليونير، وهيدا العدد بينضاف لل 116 ألف مليونير يلي عايشين فيها حاليا، بالإضافة لل 20 ملياردير يلي عايشين فيها للإمارات بالوقت الحالي. فمثل ما نجحت الإمارات بأنها تكون بالصدارة بكل شيء، بالصدارة بالمنطقة العربية بأنها أسست لوكالة الفضاء، بالصدارة بأنها عمرت أطول برج بالمنطقة العربية واللي هو برج خليفة، بالصدارة بانفتاحها على العالم وتطوير كل شيء فيها بسرعة قياسية، رح تكون بالصدارة لناحية استقطاب أغنياء العالم، ورح تكون بمثابة الوجهة المفضلة بالنسبة لإلهم للعيش فيها. ومن أهم العوامل يلي بتخلي هالمليونيرية واللي هن من بريطانيا، الصين، البرازيل، الهند وغيرها من الدول إنهم يختاروا الإمارات تعيشوا فيها هي الأمن والأمان، البيئة الجاذبة للاستثمارات يلي بعيدة كل البعد عن سلبيات المعاملات البيروقراطية يلي بتحد النمو الاقتصادي، وجودة الحياة اللي تصنف High Level Standard، حياة فيها كل شيء مأمن وبلمح البصر، المي، الكهرباء، الطرقات، السكن، الوظائف برواتب عالية، الشركات العالمية، النمو الاقتصادي، الخطط الاقتصادية والإنمائية اللي فيها رؤية صحيحة للمستقبل. مكملين جولتنا عبر سنين هالزمان، أخباره، تحولاته، همومه وأفراحه. بالحلقة الماضية حكينا عن طقوس وعادات بيطبقوها العالم بأعراسهم بدول مختلفة، وبحلقة اليوم رح نتابع ونحكي عن مجموعة جديدة من هالعادات. بألمانيا مثلا بيكون مطلوب من العروسين بحفلة عرسهم أنهم يقصوا غصن شجرة سوا بالمنشار كنوع من اختبار لإلهم تيشوفوا إذا رح ينجحوا بأول تحدي بيواجههم بالحياة أم لا. بالهند نساء عائلة العروس لازم يسرقوا له بوطه للعريس ويخبوه، بس العريس يلاقي البوط مفروض عليه يتفاوض معهم تيرجع ياخده. بباكستان العريس باللباس الرسمي بالعرس لازم يلبس شال على راسه كنوع من إبعاد الحسد عنه. بأستراليا بجمعوا المدعوين من قبل العريس والعروس مجموعة من الأحجار الملونة وبيقدموها للعرسين كرمز على قدرة العائلتين على إضافة ألوان على حياة العروسين. بنيجيريا بكب المدعوين مصاري على العروس كنوع من التمني لها بحظ سعيد بزواجها. بإسبانيا لازم على الصديق المقرب للعريس إنه يبيع له جرافاتو للضيوف. بإيطاليا برش الضيوف على العروسين اللوز المطحون بدل الورود والرز مثل ما هو معروف عنا بلبنان. أما بفنلندا فكان يبقى يكون لون فستان عرس العروس أسود بدل ما يكون أبيض. مكملين مع مراحل مختلفة من أزمنة مختلفة ومواضيع مختلفة ومجالات مختلفة وشخصيات مختلفة. السيدة سعاد قاروط العشي اسم لمع بعالم الإعلام على مدى سنوات طويلة، وارتبط اسمها باسم زمن كان الإتقان والرقي العنوان العريض لمهنة الإعلام. أتقنت تقديم نشرات الأخبار، البرامج السياسية والاجتماعية، وقار بالظهور على الشاشة، صوت دافئ، لفظ ممتاز، ثقافة عالية، تميز بفن الحوار وغيرها من المواصفات اللي كان لازم كل إعلامي يمتلكها تيقدر بهيداك الزمن يطل على الناس عبر شاشة التلفزيون، وإلا ما بيكون له محل على الساحة الإعلامية. اخترت لكم لليوم حديث مختصر أجرته الإعلامية سعاد قاروط العشي بسنوات ماضية مع الإعلامي توني خليفة.
أنا الإيديال بحياتي، يسأل هذا السؤال، مين أثر بحياتك؟ مين؟ والدي، أمي وبي
الله يرحمه،
كتير كانوا مؤثرين. كانت الطيبة متفوقة بحياتهم، ماما وبابا. ماما ساعدتني كتير بحياتي، أنا اشتغلت كتير، تعبت كتير، قدمت كتير، وبذات الوقت جبت 3 أولاد. اللي كانت سندي وقوتي ماما وبابا، ما تركوني. بابا مات كتير بكير قبل ماما ب30 سنة.
جولتنا عبر الزمن مكملة، والوقفة هلأ مع تفاصيل أيلول الأسود اللي صار سنة 1970.
عبر الزمن.
بحلقة اليوم رح نبلش نحكي عن الخلفيات اللي أدت للاشتباكات اللي صارت بأيلول سنة 1970 بين الأردنيين والفلسطينيين. بأيلول سنة 1970 بلشت أحداث أيلول الأسود بين القوات المسلحة الأردنية ومسلحين فلسطينيين. صارت هالأحداث بالأردن وهالشي تسبب بوفاة الآلاف، واستمرت الاشتباكات بين الطرفين لتموز 1971، يعني حوالي 10 أشهر. أحداث كتيرة هي يلي مهدت لأيلول الأسود، أبرزها قيام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بسلسلة من عمليات خطف للطائرات. بستة أيلول سنة 1970 اختطفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 4 طيارات مدنية مقابل الإفراج عن مسلحين فلسطينيين كانوا أعضاء بالجبهة وكانوا معتقلين بألمانيا وسويسرا وإسرائيل. ومن بين هال4 طيارات اللي اختطفتهم الجبهة تم نقل 2 طيارات على مدرج لسلاح الجو الملكي البريطاني بوسط الصحراء الأردنية، وفجرت 3 طيارات بالقاهرة بعد الإفراج عن الركاب وطاقمها. وفشلت محاولة اختطاف 4 طيارات من بعد ما تمت السيطرة على المختطفين يلي كانوا على متنا، فانقتل 1 منهم واعتقلت ليلى خالد وحدة من بين المختطفين، وحول مسار الطيارة لمطار هيثرو بالعاصمة البريطانية بلندن. وكانت ليلى خالد هي المسؤولة عن عملية خطف هالطيارات، وتم احتجازها ببريطانيا، وانجبرت بالتالي بريطانيا أن تدخل بأزمة دولية كبيرة وتتفاوض للإفراج عن ليلى خالد. عادة بترفض الحكومات الاستماع لمطالب المختطفين، فتعهدت بريطانيا رسميا بعدم التفاوض مع يلي خطفوا الطيارة. وبعد أيام معدودة خطفت مجموعة فلسطينية طيارة مدنية تانية كانت جاية من مومباي عبيروت، واحتجز المختطفين أكثر من 300 رهينة منهم 65 بريطاني، فما كان قدام بريطانيا إلا أن تدخل بعملية تفاوض للإفراج عن مواطنيها. وافق رئيس الوزراء البريطاني بالنهاية على أنه بريطانيا ما عندها خيار غير الإفراج عن ليلى خالد يلي كانت موجودة كرهينة فلسطينية داخل أراضيها، تتقدر بالمقابل تحرر ال 65 مواطن بريطاني. وب 13 أيلول 1970 زاعت إذاعة البي بي سي البريطانية بالعربي بيان للحكومة البريطانية، قالت فيه أنه المملكة المتحدة رح تستبدل ليلى خالد بالرهائن البريطانيين ال 65 يلي كانوا موجودين على متن الطيارة. فغضبت إسرائيل من هالقرار واعتبرته أنه رح يشجع الفلسطينيين على القيام بمزيد من عمليات الخطف للحصول على مطالبهم. تفاصيل إضافية عن أيلول الأسود وخلفياته بالحلقة اللي جاي.
حكيلي حكيلي عن بلدي حكيلي
عبر الزمن على لبنان الحر.
الناس عادة ومن خلال التجارب يلي بتمرق فيهم بالحياة بتكتسب خبرة، وهالخبرة إذا فيها مضمون مفيد بتصير مع مرور الزمن حكمة. شو هي حكمة الممثل الكوميدي عادل كرم اللي توصل له بعد تجاربه بالحياة؟ منسمعها بهالريل المأخوذ عن الفيسبوك.
بدي يزعل مني يستفيل، أنا بدي كفي حياتي مكفى، وقلبي أبيض، واللي قلبه أبيض مثلي إن شاء الله بلتقى أنا وياه، واللي قلبه أسود ما بدي التافي، ما عندي وقت، الدنيا رح تخلص عندي. كلنا فلين يا معلم، صح؟ الدنيا مشوار سريع والله، يعني هلا مش فلسفي بس أنا اليوم بحلم نرجع يصير في كتير محبة بالعالم بالدنيا، صار في كتير كره وصار في كتير سواد كتير.
فعلا مثل ما قال عادل كرم بهالريل يلي سمعناه قبل شوي، الدنيا مشوار سريع، ما في وقت نهدره بالكره، الزعل، القهر والتخطيط للأذى. كل هالأمور هن سم للعقل والجسم والفكر. مش عم بحكي نظريات، بعرف أنه نحن مش عايشين بالمدينة الفاضلة ولا بمدينة أفلاطون، بس عند كل مرحلة صعبة، مشكلة، تحدي بحياتكن، القرار بإيدكن، يا بتقرروا تروحوا شمال أو بتقرروا تروحوا يمين، اتجاهين عكس بعضهم تماما، وكل خيار رح تختاروه من هالاتجاهين بياخدكن على محل كتير مختلف عن التاني. واحد رح ياخدكن على الشعور بالصفاء الداخلي لأنكن اخترتوا الطريق يلي مضمونة طاقة إيجابية ويلي هي سلام مع نفسكن ومع الآخرين، والتاني رح ياخدكن على محل عكسه تماما، محل في غضب، انزعاج، قرف، توتر، اكتئاب، لأنكن اخترتوا الطريق يلي رح ياخد منكن سلامكن الداخلي. فالنميمة، الحسد، الكره، عدم تقبل الواقع، الشر، الأذى، الطمع، كلها سلسلة من المشاعر يلي بيمشي بطريقة النتيجة يلي بيوصل لعنوان العريض غياب السلام الداخلي، غياب الفرح، غياب الرضا، وهودي مشاعر بتندرج تحت فئة مشاعر سلبية. فالخيار عندكن، نقوا أي طريق بدكن تروحوا فيها وخلوا طاقتكن جواتكن تتعطيكن حياة بدل ما تهدروها على المعارك يلي ما إلى لزوم. ومنوصل للوقفة الأخيرة بجولتنا عبر الزمن بحلقة اليوم، ويلي منرجع فيها بالزمن لأجمل أغاني زمن الجميل. واخترت لكم لليوم غنية سلوى الأطريب على نبع المي.
على نبع المي عيني قلت لي أكشار سين شوي يا صبي من مية لبنان.
أما الأغنية التانية يلي رح نسمعها ضمن توب سونغز الزمن الجميل قبل ما نختم الحلقة فهي لا جيتان لفيليكس غراي يلي صدرت سنة 1987. وعلى أنغام هالأغنية بودعكم وبلاقيكم بحلقة جديدة الأسبوع اللي جاي. إلى اللقاء.